تفسير سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخ ونفث. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره سورة مريم، قال هي مكية، وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. قال وأما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله ذكر رحمة ربك.
إذن كانت هذه السورة وقراءتها سبب الإسلام النجاشي، وأظن دمعت عينيه، فيها عبرة عظيمة. سورة مريم فيها تخويف كما سيأتي من الخلود في النار بسبب الشرك، فيها تخويف من الشرك في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهو الذي جاء في صحيح البخاري من أن الموت يذبح فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، في تخويف من العبد أن يجهل التوحيد، يذهب يحضر دروس التوحيد ويفهمه أنه هو الحصن من الشرك، فإنه إذا أخفق ومات مشركا خلد في النار. نسأل الله العافية. نعم.
وقوله ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذه قراءة ثانية. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا ويأكل من عمل يده في النجارة،
وأفضل كسب الرجل أكله من عمل يده، حرفة، هذا أفضل المكاسب أن يأكل من عمل يده سواء كان نجار أو حداد. حداد مثل داود يصنع الدروع، ما كنت أعرف كيف أقدر و يعني صنعة الدروع حتى رحت الشام. لما رحت الشام في متحف قديم دخلته أو في لأدوات القتال، فلقيت شيء يلبس على الإنسان مثل الفنينة سبحان الله، لكنه مصنوع من إيش؟ من حلق قوية. طيب، فكان داود يدخل حلقة في الحلقة وعنده مهارة يصنع الضاء لعله مثل هذه الدروع الوقائية. بحيث هذا الشخص إذا جاءته ضربة السيف ما تقطعه، ما تقطعه ضربة السيف، لكن يخاف عليه من نفوذ السيف فيه، لأن فيها يعني فراغات يدخل السيف فيها، فحينئذ لازم يلبس درع ويحمل درع واقي، ويحمل درع واقي. فكان داود يحسن الحدادة وعنده الملك العظيم ويعمل حداد، وش معناها؟ أحسن ما يأخذ الرجل إيش؟ كسب يده، كسب يده. نعم.
أنه كان نجارا ويأكل من عمل يده في النجارة، وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا. قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعون لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول خفيا يا رب يا رب يا رب، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. قال ربي إني وهن العظم مني، أي ضعفت وخارت القوى، واشتعل الرأس شيبا، أي طرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أديال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في حمر الغضا، في جمر الغضا. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة، والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر أو الكبر ودلائله الظاهرة والباطنة، وقوله ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ولم أحد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من المولى على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء، كما قال الشاعر
من ورائي أو من ورائي، نعم،
كأن أيديهن في القاع الفرق أيدي جوار يتعاطين الورق. وقال الآخر فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدة. ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي تغاير الشعر منه إذا سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتل. وقال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح الكلالة. وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها وإني خفت الموالي من ورائي.
الموالية
من ورائي بتشديد الفاء، بمعنى قلت قلت عصابتي من بعدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أو وأن يأنف من وراثة عصابته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على ميراث النبوة. ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كقوله: وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك. ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة.
ذلك من الحكمة والله أعلم ألا يكون للنبي ولد ذكر، النبوة في الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلم يجعل للنبي ذكر، فهذا رحمة بالأمة. لا يقولوا لعل هذا الذكر عنده نبوة لأنه يكون مثل يعني يحيى أو ورث النبوة من أبيه. المقصود أن لا يمكن يكون المقصود يرثني ويرث هذا المال، لأن الأنبياء ما يورثوا، إذن يرث إيش؟ النبوة والعلم. انتهى.
مسند،
نقرأ المسند.